أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
كان الكلام أنه في تنبيه سادس من تنبيهات المعاطات في ملزمات المعاطات، أنه البته طبعا فسنقول في ملزمات المعاطات أنه ليس الزام مفترضا، بل أنه مبسوطا عنه، يعني في حتى الحقيقة أنه محور البحث، موضوع البحث، الأمور التي يمكن أن تكون ملزمة للمعاطات. والبحث إنما هو عن الملزمية، مو ملزمية مصادر مفروضة، يعني هو موضوع البحث بالمعنى الذي يذكر، إنما ملزمية محور البحث، ومحور البحث يسابق محموله لا موضوعه. أنه طبعا احنا في قضية زيد قائم او لا عندما نفتح عنه نفتح عن القيام مع زيد، محور البحث هو القيام، موضوع شنو هو زيد. فاحنا في هذه الملزمات نقول الشيء الفلاني ملزم ام لا. فعندما نقول ملزمات ماخذين ملزمات ونقول شنو محركية لذوات الملزمات. اذا قلنا هذا موضوع البحث، اذا قلنا هذا محور البحث ما يضر، لأن المحور يعبر عن المحمول. أنه مقصود الفاصل النظر أنه إلى هذه النقطة اللي ينبغي الالتفات إليها من الأول، أنه لما نقول نبحث عن الملزمات، الملزمية مو مصادر وإنما هو مرفوض عن صفحة الفاصل، يعني أيا كان. فتطرقنا إلى الملزمات، كان الملزم الرابع منها أنه هو النقل، وكان النقل ذو شقوق الثلاثة. نقل أنه لازم من المالك كين وأحدهما، النقل اللازم والنقل القبولي. فالنقل القبولي أشارنا أنه في الشق الأخير أنه من البحث، إلا أن موضوع الشق الأخير ولو رجع الأول تعجاز الثاني موضوعه الرجوع دون الغير. أنه نشير أنه إلى سؤالين ونجيب عنهما في ذيل ما ذكرناه. السؤال الأول أنه يتعلق به أننا أصررنا على أن موضوع كلام الشيخ أنه في هذا الشيخ أنه هو رجوع الأول وإجازة الثاني، مو رد الأول وإجازة الثاني. أنه فيكون السؤال بهذا النحو، يتوجه السؤال بهذا النحو، وهو أن الذي ذكرناه أنه في هذا أنه في مورد الرجوع جارا في مورد الرد، لأننا في مورد الرجوع قلنا أن الإجازة لو كانت كاشفة عن تأثير العقل من صينه لغي الرجوع. أنه لأننا فرضنا العقل في الساعة الأولى وفرضنا المعاطات في الساعة الأولى وعقد الفضول في الساعة الثانية والرجوع في الساعة الثالثة والإجازة في الساعة الرابعة، وقلنا الإجازة إذا كانت كاشفة هي فعالة أنه منذ الساعة الثانية، أنه فالرجوع يقع شنو؟ أنه لغوا. وهذا يقال أنه إذا كان الرد هم نفس الشيء، لأنه إذا التزمنا بالإجازة أن الإجازة كاشفة، فحتى لو فرض أن الحاصل في الساعة الثالثة رد مو رجوع عن المعاطات، رد للعقل، فهذا هم الإجازة يستشغل من الساعة الثانية على الكاش. هذا في السؤال، هذا السؤال جوابه واضح لمن ألم بمباحث عقد القبولي، لأنه هنا ذكروا أنه لا ينبغي الإشكال في أن المالك إن رده ثم أجازه لا قيمة الإجازة فيه، لأن هذا الحكي لو صار هذه النقطة اللي يريد يجري في مورد الرد معناه أصلا في نفس القبول المتعارف، المالك أولا يرد بعدين يجيز، فنقول هاي الإجازة اللاحقة منه بما أنه يشتغل قبل الرد، أنه حينئذ لا أثر للرد. بعد هذا الشرط بعد أنهم اتفقوا على أن الرد شنو حاكم ومقر لمعاملة القبول. فهذا الفكر لا يأتي سرًا، إباعة الرجوع لا يأتي سرًا، الإجازة ما يقدر يلتف على الرد. لاحظتوا الإجازة لا يمكن لها أن تلتف الرد بلا إشكال. بس شنو مدركه؟ هو مبدأ يتلقى من الواضحات، ولولاه شنو لجاز للمالك أن يغير موقفه كيف شاء. أولا يرد المعاملة، بعدين شنو يجيزه؟ يا بشلون تجيزه؟ يقول هذا إجازتي على الكشف، يشتغل قبل الردي، فهذا ردي ملغى. ما له معنى هذا؟ ولا أنه نطق بهذا الفقيه أنه التفتوا. فهذا في النقطة ينبغي الالتفات إليه في السؤال، أنه حتى يعني لا يكون نتيجة غموض، يعني تعترضون على تحليل المطلب، فهمه مثلا المقارنة بين الأمور المتشابهة وفهم اللم والجم فيها. السؤال الثاني أنه فيما أنه وجهه المحشي أنه في التعليق صفحة 242 أنه على الشيخ أنه قدس سره، أنه حيث أن الشيخ قدس سره أنه احتمل أن على الكشف أن لا يكون الكشف إجازة فاعلة، أنه ولأن الرجوع وقع قبل إجازة فكان فاعلا بلا مانع، فالإجازة لما تجي أنه في الحقيقة بعد ما يبقى محل تأثيرا، ذاك السبب أن أكثر الرجوع. فرد على فناقش فيه بقوله هذا خلاف فرض الكشف الحقيقي، أنه لأن الكشف الحقيقي لأن مقتضى تمامية العقد المؤثر من حين وقوعه هو ترتب الأثر عليه في أول أزمنة وقوعه، وكون الرجوع لغوا لتحققه بعد تأثير العقد، أنه نعم بناء على الكشف الغير الحقيقي يعني الحكمي كان احتمال عدم لغوية الرجوع قويا. أقول أنه الكشف الحقيقي هذا غير صحيح على إطلاقه، أنه لأن الكشف الحقيقي أنه يصور على وجهين، الوجه الأول أن يصور على الإمارية، إمارية الإجازة، والوجه الثاني أن يصور على شرطية الإجازة بالشرط المتأخر، بمعنى أن الشرط في وعائه المتأخر إذا كان حصلا فالمشروط من أول الأمر حاصل. طبعا هذا في الأمور التكوينية ما معصوب، لأنه لابد من استكمال العلة، لكن في الأمور الاعتبارية يوجه بما ذكر في الأصول ونحن لسنا بعيدين عنه في الكفاية في تفسير الشرط المتأخر. لاحظتوا فالكشف الحقيقي على نحوين، نحو أنه يرد فيه هذا البيان وهو الإمارية، ونحن لا يرد فيه هذا البيان، أنه فلا وجه أنه إيراد على المصنف، مع أن المصنف ربما أجمل أراد أن يشير إلى يعني انسلام الموجود في الكشف، أنه ولم ينطق بكلمة حقيقتان، وإنما هو إشارة إلى المباني في الكشف، أنه فالاعتراض عليه غير وجيه، أنه وهذا يتضح بجماع القول على نحو ما شرحناه أمس في أنواع الكشف، وأنه تفريع القول على كل واحد منها، وقد أضفنا في الكشف الانقلابي الذي يقول به عامة المتأخرين، وهو القول الخاصم في المسألة. الملزم الخامس أنه الملزم الخامس من ملزمات المعاطات، يعني أو قول بتعبير آخر من الأمور التي قد يطرح كونها ملزمة للمعاطات ولا بد من البحث في ملزميته وعدمه، هو الامتزاج، أنه إذا امتزج العينان أنه أو أحدهما فحينئذ هل يفقه أنه أم لا؟ البحث أنه محل الكلام في الامتزاج أنه ما لو فرض أن الامتزاج أنه على نحو لا يقتضي التلف، أنه توضح ذلك أن الامتزاج على نحو تارة الامتزاج بنحو لا يسقط عليه تلف المالين، إذا نصف كيلو شكر مال هذا اختلط بنصف كيلو شكر مال ذاك لا يسقط عليه تلف العين، كل منهما محفوظ، أنه أما إذا فرض أنه فد واحد أنه فد قطرة من ماء الورد ألقاه في الدهن في دب الدهن. هذا القطرة من ماء الورد أو قشوبة من ماء الورد في دب الدهن شنو هذا ثالث مستهلك أنه. فالامتزاج قد يكون بنحو يصدق معه التلام وقد يكون بنحو لا يصدق معه التلام أنه. فالذي يصدق معه التلام فهو مندرج في الحقيقة في فرع التلف أنه الذي هو ملزم سابق. وقد نبه الشيخ ودسره على هذا الفرق بقوله نعم لو كان المزدوم الفتن له بالإطلاق جرى عليه حكم التلف في ذيل العبارة أنه ذكره على القلب الإضافة. ولو ذكره أولا لكان ألطى لكي ينقح الامتزاج الذي هو محل الكلام فيبين أن الامتزاج إن كان موجبا للتلف فهو أنه يندرج في التلف وليس ملزما جديدا فيرجع فيه ما تقدم. وإن لم يكن موجبا للتلف فهو أنه محل الكلام أنه في الحديث. والامتزاج أنه حينئذ يقع الكلام أنه في الامتزاج أنه وأنه هل يكون ملزما أو لا بعد أن أنه لم يعتبر في مورده التلام أنه. تارة القول على الملك وأخرى على القول بالإباحة. أما على القول بالملك عليكم السلام ورحمة الله فقد يقال أنه ملزم نظرا إلى أن الجواز على القول بالملك ليس إنما هو جواز التراث. وجواز التراث أنه والتراث هنا ممتنع لأنه بعد ما اختلط شلون يتراث جان ما يمكن أنه تميز أحدهما من الآخر بسبب اختلاطنا مزجا لا سبيل إلى تفكيك أحدهما من الآخر كما في مثال الشكر أو مثلا خنزة أو ما إلى ذلك أنه فيمتنع التراث أنه حينئذن. وحينئذن بعد أنه لا موضوع لجواز التراث وهو يسابق اللزوم أنه لأن الجواز اللي احنا نلتزم به على القول بالملك عند الشيخ هو جواز التراث. إذا التراث ما يمكن فبعد أنه لزوم لازم بعد خلاص. ثم قال الشيخ ويحتمل الشركة وهو ضعيف أنه احتمل الشيخ قدس الله أن يحصل الشركة بينهما أنه وأنه والبدخ في حصول الشركة أن الفقهاء أنه في أمثال ذلك يلتزمون أنه بالشركة أنه وذلك أنه هذا في كتاب الشركة أنه إذا تلاحظوا من موجبات الشركة القهرية في وجه هو امتزاج العين أنه إذا هذا تصينه إذا صاروا نفس التصين مثل البكر بها الشركة على أنواع الامتزاج على أنواع وأشكال مثل مثلا افترضوا إذا فرضنا العينين متساوية نص كيلو طحين مال هذا صار ونص كيلو طحين ويدخل الخطة وانتن الطحين نفسه خب هسه هذا يوجب كأنه شركة مثلا قهرية مثلا وبالنتيجة يؤدي إلى أنه يكون لكل منهما نصفه المشاع أنه فيقال هكذا أنه وهذا مبدئيا في الجملة مقبول أنه في بعض موارد الامتزاج أنه ويمكن لكم مراجعة كتاب الشركة لتمييز موارد الامتزاج ونتائجه على المالين. في بعض الموارد يؤدي إلى الشركة عقلاء أنه هذا معلوم إذا في النسكة لدبس مال هذا انصب على النسكة لدبس مال ذاك ودبس نفس النوعية مثلا نفترض نريد ما نفترض شوائد أنه بالموضوع فإن إذن أنه يصير هناك شركة قهرية أنه في البلد فأنه هذا فيقال أن امتزاج العينين أنه في الحقيقة يؤدي إلى حصول الشركة أنه فيما نحن فيه وحينئذ يمكن الكلام افترض هذا مال أحد المتعاطيين خلط المال الذي أخذه وأصبح ملكا له لكن بالملك الجائز أنه خلطه شنو مثلا افترض مماطل أنه مملوك له نسكن الدبس اشترى بالتعاطي عنده بعد نسكن الدهن انه جبس انه بلبيه الجبس اللي اشتراه انه خلاص الجبس اللي عند بلبيه فانخبط انه حينئذ فحينئذ يمكن ان يقال بان هو سوف يحصل في هذه الحاله انه اذا استرجع الشخص انه ليس انه من المحال التراسل بين انه ويحصل الشركة ذلك انه ليس هناك امتناع التراث فيما نحن فيه امتناع جرطي لان اجزاء الجبس اللي مأخوذة بالمعاطات واجزائها اللي كانت اصلا تضرب اصلا هذا قبة حسب عالم الواقع انه يمكن ان نعتبر بالنسبة اليها ملكية هاي مملوكة لذات ذات مملوكة لهذا ما قب مانع مبدئيا لكن انه البناء ربما العقلاء يبنون على انه حصول الشركة فما قمانع ان احنا نلتزم بانه اذا فسخ رجع احد المتعاطيين انه يدخل ماله اجزاء ماله المتبرق المبسوطة يدخل لحظة في ملكه وبعدين شنو يحصل الشركة فنلتزم بحصول ملكيتين انه تمهيديه لحصول الشركه وماكو مانع عقلا من الالتزام بحصول ملكيه تمهيديه انه ثم يحصل الشركه في البين هذا الملكيه التمهيديه الالتزام به بلا مانع اذا رجع احد المتعاطيين هذا اجزاء مال المبسوط في ضمن مجموعه المختلطه يرجع الى ملك لحظه لكن بما أن بقاء غير عقلائي كسائر المواد التي يكون بقاء الملكية غير عقلائي مثل ملكية الإنسان لما في ذمته حينئذ ما كان يتبدل شنو؟ إلى الشركة فالامتناع في البين ليس امتناعا عقليا أنه لأن التلف ليس تلفا حقيقيا وإنما هو تلف حكمي تلف عرفي أنه وليس تلفا حقيقيا دقيا فلا مانع من البناء على حصول الملكية لتلك الأجزاء ثم البناء ثم حينئذ نلتزم بأنه حصول يعني شركة أنه ولكن الشيخ قدس سره أنه استضعف هذا الاحتمال أنه لأن يعني المقدار الثابت أنه هو امتناع يعني جواز التراد العينين أنه و تراد الجواز تراد العينين انما مثلا الثوب ثبت بدليل لبي انه وثبوت الجواز فيما نحن فيه مثلا انه غير ظاهر فالتمسك باصاله انه لزوم انه او مثلا يمكن ان يكون الواجب فيه هذا المعنى او ان يقال ان العبره انه في جواز التراد انما هو في جواز التراد العرفي انه وانه بما انه يمتنع التراد انه في هذه الحاله فانه لا يثبت جواز التراد في هذه الصوره البته استصحاب جواز التراد يمكن ان يكون جاريا على البحث المتقدم انه ولكنه ضعيف كما قال الشيخ انه في الحقيقه لان الامتزاج يوجب عقلاء انه الامتزاج يوجب عقلاء راسا شركه المال وانتفاء واشاعه المال وانتفاء الخصوصيه مساله الملكيه التقديريه التمهيديه هذا يحتاج الى دليل خاص انه هیچ ملکی عادتا نحتاج را دلیل خاصه و لا دلیل خاصه فی المقام و هذا هو وقت و وقت الذي اشار الیه الشیخ قدس الروح لانه هیچ ملکی تمهیدیه ولا مقوب بمجرد الاختلاط چه اختلاطات و قلاء اتبون شرکه اتی تریدون دون شارع ادش اعتبر هذا اللحظه يقدر يسترد بس يسترد الاجزاء ترجع الى ملکه لما لك حتل الملکه بعد يصير شرکه انه هذا ملكية التمهيدية عندكم دليل عليها ما عندكم دليل عليها لاحظتوا انه وما افاده الفاضل الشارح أنه في وجه الضعف في صفحة 244 أنه في وجه الضعف من أن يمتنع التراث أنه وهذا إذا يمتنع التراث بعد احتمال الشرك الوجه أنه يعني لن يدخل الفاضل الشارع في وجه لاحتمال الشرك لأنه شنو تشبث بامتناع التراث أنه طب إذا امتنع التراث الشيخ في موارد امتناع التراث بعد ما يحتمل أنه الخداع لا بس قول الشيخ ويحتمل الشرك يعني على أساسه أن لا يكون موضوع الجواز هو التراث أنا هذا بعيد كن أنه يكون موضوع الجواز هو التراث ولكن يصور التراث فيما نحن فيه بتصويره أنه التفت أما إذا بنينا امتناع التراث كمصادره أنه وبنينا على أن موضوع الجواز هو جواز التراث والتراث ممتنع بعد ويحتمل الشرك وهو ضعيف شنو ما له معنى فلا بد إما من أن يكون نظر الشيخ يحتمل الشرك إلى أن احتمال أن لا يكون موضوع الجواز هو التراث بل موضوع هو العار وإما أن يكون مقصوده أن التراث ما نحن فيه ليس بممتنع عند الامتناع بالتقرير الذي أشرنا إليه والثاني طبعا أقرأ هذا على القول أنه بالملكية أنه وأما على القول أنه بالإباحة أنه فالأصل على القول بالإباحة أنه يختلف الأمر فالأصل بقاء التسلط على ماله الممتزج بمال الغير فصير المالك شريكا مع مالك الممتزج به ما أنه يصير شريك أنه يصير إذا أنه مع مالك مالك الممتزج به لأن على الإباحة كل ما كل مال باقي شنو على ملك صاحبه مثل ما إذا أنا وأنت نسك اللي دبس مارتي ونسك اللي دبس مارتك اختلطت لا يصيران إليك ولا يصيران إلي يصير شركة في البيت لين ينقص هذا على القول بالملكية على القول بالملكية نسك اللي دبس اللي أنا أخذت منك صار ملك إلي بس ملكية متزلزلة خلطت هو نسك اللي دبس إلي أنه مو كان مارتك إنما كان لك حق الرجوع بس أنت ما راجع اختلطت اختلط مالي بمالي أنه هنا ماكو بعد تتشئ إلا جواز التراد اللي جرى الكلام على انتفائه أما بناء على القول بالإباحة هذان ملكان محترمان لشخصين اختلطا أنه ولا يعتبر اختلط أحدهما أنه كما هو محل الكلام فحينئذ في هيك حال يحكم بالشركة بلا إشكال فالأصل بقاء التسلط على ماله الممتزج بمال الغير فيصير مالك شريكا مع مالك الممتزج به أنه البته أنه ربما استشكل أنه على المصنف قدس الروح على القول بالإباحة نعم البتة أبتدخل قدس الروح استشكل على القول بالإباحة أنه على مسلكه الذي هو يندرج في القول بالملكية المتأخر بالملكية المؤجلة وهذا لذا اعتراضاته على الشيخ في هذه الجهة مبنائية ولا يعني غرض لأنه أساس كلامه أنه يجري أنه على وفق كلام الشيخ في الملكية أصلا هو مو من شؤون القول بالإباحة في الحقيقة ولكن أنه الفاضل الشارح في صفحة 245 هامش رقم واحد أنه قال أنه لكن يمكن أن يقال أن جواز التراد ليس بدليل السلطنة بل بالإجماع والمتيقن منه هو جواز رد ماله إذا كان أنه متميزا عن مال غيره أنه بأن يكون موضوع جواز الرجوع خصوص المال المتميز عن غيره كما كان ذلك قبل المعاطاة فلا بد حينئذ من القول بالإباحة اللازمة إذ لا موجب للملك أنه هذا الكلام فتدبر يعني ما إليه يعني في معنى واضح أن جواز التراد ليس بدليل السلطنة بل بالإجماع ليش؟ أنه جواز التراد أنه ليس بدليل إثبات كان بدليل إجماع. أصلاً هو هذا من الإباحة إباحة شرعية. أنه إباحة إباحة شرعية. وهو خلاف الأصل. والمال بعد شنو؟ باقي في ملك المتعاطيين. يعني لا مال هذا طلع من ذاك ولا مال ذاك طلع من هذا. من الملك هذا. كل ما ما مالهما باقي. بس الشارع أباح مال أحدهما للآخر. هذا المقدار. قاعدة الصرف يجي كما تكلمنا الشيخ بالإجماع وش نحتاج؟ أصلاً هو الشيء الذي يتوجه بالقاعدة واحد يتمسك له بالإجماع هو قاعدة الصرف الجاري ما يحتاج. الإباح يحتاج إلى إجماع. فالصرف على المال ما يحتاج. الملكية المال الاقتصاد العام يحتاج إلى الإجماع لأنه صرف الصرف. أنه جار. فبنينا على الفساد. قاعدة ترتب الإباحة الشرعية يحتاج إلى الإجماع. أما بقاء السلطنة على المال إذا بنينا على فساد العقل ملكية كل مال لصاحبه بعد سلطنة على استرجاع ماله ما يحتاج. هذا طبيعي. أنه ما يحتاج بعد إلى شنو؟ إلى الإجماع. وإنما هو قاعدة السلطنة. وحينئذ لا معنى لقوله المتيقن هو جواز رد ماله إذا كان متميزا عن مال غيره بأن يكون موضع جواز الرجوع خصوصا المال المتميز عن غيره كما كان ذلك قبل المعاطاة. أنه فلا بد حينئذ من القول بالإباحة اللازمة أنه لا موجب للملك أنه فلأنه صور اللزوم في الإباحة أنه ب إباحة اللازمة. سيحن سابقا تحدثنا على اللزوم بالإباحة أنه وقلنا أن اللزوم بالإباحة أنه فيه تصورات متعددة أنه منها الضمان أنه بالمسمى أنه وهو طبعا في موارد التلف هنا ما فارضين تلف إلا أن ينحق بالتلف أنه ومنها أنه أن يدخل المال قبيل المثال تلف وما بحكمه في ملك الآخر أنه ومنها الإباحة اللازمة سر مش محشبنا أنا فيما نحن فيه على الإباحة اللازمة أيا كان أنه فهذا الحديث أنه حديث الإجماع أنه حديث المحشي ليس بوارد. أحسن الملاحظ تقرير السيد الخوئي أنه السيد الخوئي يحكي على غير مبنى. السيد الخوي يقول أصلا المعاطات صحيحة مو فاسدة ملكية مؤجلة بالقاعدة أي مكان ماكو دليل على أنه إحنا بس ما يكون دليل على خلاف عدم الملكية نلتزم بحصول الملكية إنتوا بالامتزاج ماكو دليل على عدم الملكية إحنا نلتزم أصلا بلزوم الملكية. كلام السيد الخوي مبنى مختلف. أتوقع الفاضل الشارح مراجع كلام السيد الخوي شايف أنه مستشكل على شيء أنه فجايب الإشكال على غير المبنى. مبنى السيد الخوي مختلف عن مبنى الشيخ وكل يتوجه على مبناهما أنه يليق به كما يعني لا يخطر بالتأمل أنه ولكن على يحال مثل هذا الأمر يقع أنه هذا أنه جه ألبت أنه السيد الخوي قدس سره أنه ذكر إرادا آخر أنه غير مبنى أنه وهو مع أن السيرة المتداولة بين الناس أيضا تقتضي اللزوم بعد الامتزاج أنه نعم. وهذا الإيراد المبنائي يقول الناس أنه بعد إذا صار امتزاج بعد ما يلزمون والمعاطات هو معتمد على شنو أنه على الإجماع والسيرة ترتب الإباحة الشرعية ومثلا السود وما إلى ذلك مترتب على الإجماع والسيرة. السيد يقول أنه السيرة نفس السيرة الذي هو دليل الإباحة ودليل فساد المعاملة نفس السيرة قائمة على اللزوم بعد إذا هداك راضي قال تعال جيب دبسي أنا راجعت يقول أنا دبسي خلطت خلطت ويا دبس مالتي وراح روح على شغلة أنه راحته فيدعي وجود السيرة وما رجع وجود السيرة إلى وجود دليل خاص على اللزوم فيما نحن فيه أنه وجود دليل خاص على اللزوم فيما نحن فيه يكون مخرجا شنو عن قاعدة السلطنة. وهذا بيان يختلف عن بيان شافاضل الشارع. فاتضح أن على كلام الشيخ إرادات ثلاثة ایراد مبنائی لسر و خوی قدس سر رو و ایراد بنائی لفاضل شارع لا یخلو عن سهوه و ایراد بنائی لسر و خوی قدس سر رو لعله لا یخلو عن وجاهت و امکان سیر شیخ لیت کثیر تعویل على سیره لانه یخشع نشوها عن لامبالا انه اکثر احتمامه به اجماع الفقه ها. السيد الشيخ يعتني بالإجماع ما يعتني هواي بالسيرة. السيرة يقول هاي عموم الناس يمكن لا مبالي أنه عندي عند الفقهاء يقولون ما يحكي الحكي غير مضبوط أنه جميعهم أنه لاحظته. فلذا في إرادة الثالث هم شائفة خلاف مبنائية بين السيد وبين الشيخ قدس السر. فكل يتكلم وفق أصول التفكير. هذا من المشاكل عندنا أنا في الجملة أن كل واحد يتكلم على وفق أصول تفكيره ما يوضح كلام الطرف على أصول تفكيره ذات حتى يتضح. فهم يبدو الإيرادات يعني خفيفة هذه يرد على ذاته ما يتبين يعني حتى أصبح يعني كثير من المباحث أشبه بالصخب وال يعني القرصات والقرصات الضعيفة الإيرادات الضعيفة مفهوم مثلا كلام الطرف يفرع على مبنى على أصول تفكيره وعند مخالفة مبنائية يبينه حتى تكون الأمور مبنية على أسس عميقة وليس على أسس خاصية أيا كان. والأمر سهل. ثم قال الشيخ نعم أنه لو كان المرض ملحقا له بالإطلاق جرى عليه حكم الكلام وهذا نعم في قضاة الاستثناء المنقطع أنه ولذا نبهنا عليه في أول البحث بمعنى أن الامتزاج الذي هو أصل محل الكلام نافيا للإثبات هو الامتزاج الذي لا يكون موجبا للكلام بل الامتزاج الذي يؤدي مثلا إلى الشرك ونحوها. راجع مباحث الامتزاج في كتاب أنه شرك لتزداد انتفاعا بما يجبه الامتزاج بين عينين من آثار على المال الممتزج. الملزم الآخر أنه إذا بعد المحشي ظهرا تعب أنه من التعداد أنه سواها أنه بعد ألغى وكون مفروض يقول ملزم الخامس وهو في ترتيبنا الملزم السادس أنه بعد ترك التعداد أيا كان. الملزم السادس تفرف أحد الطرفين في العين تفرفا مغيرا للصورة أنه هذا أخو الامتزاج إذا كان شوية بيتغير ذاك تغير أشد هذا تغير أخر. الشيخ تقريبا إذا تلاحظ هذا يتعلق بنقطة أنه في تسلسل الذي لاحظه الشيخ في طلوع الملزمات إذا تلاحظون تسلسل أنه عرضه الشيخ أنه في طلوع الملزمات أنه يبدأ من الأشد فالأخر أشد شي شنو تلف العينين بعدين تلف احدهما بعدين مثلا التربص ما اتذكر النقل النقل هو غير التلف لكن في قوة مثلا تلف شنو غير التلف نقل انه اتكال نعم تلف البعض عشان اليه بعدين النقل والنقل على ثلاثة درجات اشدها النقل اللازم وأوسطها النقل الجائز وأدناها النقل الفضولي أنه والنقل أخت التلف أنه والامتزاج أخو النقل لاحتمال الشرك به أنه والتغيير أخو الامتزاج. فهذا التسلسل أنه عند الشيخ ملحوظ أن الإنسان لما يتأمل هاي مو صدفة يجي من تلف العين اللي هو أقوى شيء وبعدين إلى أنه جنون أحد الطرفين الله أضرت التضعين فين على في النقطة أنه نقطة منهجية أيا كان أنه ولو تصرف في العين تصرفا مغيرا للصورة أنه كطحن الحنطه وفصل الثوب سواء على فصال معين أنه بحسب تعبير المعروف. فلا لزوم على القول بالإباحة على القول بالإباحة يصير لزوم أو لا لا ما في لزوم. ليش؟ لأنه هذا ملك أنه وما ثبت قاعدة سلطنة الناس على أموالهم استصحاب ملكية المال لمالكه إذن يجري أنه ما كن من مانع أنه نعم. لاحظوا المحشي قدس السر على القول بالإباحة هم أنه استشكل هنا أنا بمثل الإشكال المتقدم منه في المرجم السابق في التعليقة. طبعا أنا أعتبر هذا في شيء دقيق لكرة التعليقة صفحة 246 بما يشبه النجمة. قال بل يمكن القول باللزوم لما مر من أن المتيقن من الإجماع على جواز الرجوع هو صورة عدم تغير الوصف أنه من أوصاف العينين ليمكن تردهما أنه فمقتضى القاعدة اللزوم أنه إلى آخر كلام للإستاذ. هذا سهم كما قلنا. فإحنا ما جاء نعتمد على الإجماع إجماع أنما هو على القلب الملكية نعتمد على الإجماع لأن على القلب الملكية جواز الرجوع على خلاف الأصل نعتمد على الإجماع. أما على القلب إباحة فأنه جواز الرجوع على القاعدة أنه لأن المال مؤثر غات الشارع أم الشارع أباحة ما لأحد الطرفين للآخر أنه فالقول بجواز الرجوع أنه فيه على القاعدة مو للإجماع حتى يؤخذ القدر المتيقن. البتة إرادة الآخر للسيد الخوي قدس له وهو إرادة مبنائية حيث أن المتيقن من الإجماع القائم أنه نعم البتة لا أستيد على القول بالمفعل على القول بالإباحة لم يفعل أنه مقصود هذا إرادة فاضل الشرح ليس بوارد وأنه الأمر فيه ظاهر. وأما على القول بالملك على القول بالملكية يصير لزوم أو ما يصير لزوم أنه وجهان مبنيان على جواز جريان استصحاب جواز التراب استصحاب جواز التراب يجري أو ما يجري هنا ومن شأن الإشكال أنه أن الموضوع في الاستصحاب عرفي أو حقيقي أنه الشيخ يقول الموضوع هل هو عرفي موضوع في جواز الاستصحاب احنا نبي نستصحب جواز التراد انه فهذا يعتبر تراد انه اولى هو عن المتعاطيين تعاطيا بالحنطة بعدين كل واحد يسوي تصحيب هذا يصدق عليه تراد العينين او ما يصدق عرفا ما يصدق تراد العينين حقيقة لا يصدق تراد العينين. إذا كان الموضوع في الاستصحاب عرفيا أنه بعد جواز التراب حينئذ ليس بوارد وإذا كان الموضوع للاستصحاب حقيقيا أنه فحقيقة الطحين محفوظة هذا نوع من تفسير كلام المصنف أنه في ما نحن فيه وبناء عليه أنه ففي اللزوم ويوناس ففي اللزوم يعني وعدمه وجهان وانا جلب سابقا مقررا بين تاين نقطه الشيخ احيانا لما يقول ففي اللزوم المعادل يحذفه يعني ففي اللزوم وعدمه وجهان مبنيان على جواز جريان استصحاب جواز التراب يعني وعدم جوازه انه ومنشأ الاشكال في اللزوم وعدمه وجهان اولا قدم اللزوم واشار الى عدم اللزوم ثانيا جواز الجريان الامر فيه معكوس بنحو اللف والنشر غير المرتب فهو وجه لعدم اللزوم وعدم جريان الاستصحاب المفهوم بالمعادله مبنيان على جواز جريان استصحاب جواز التراد يعني شنو وعدم جوازه المعادله هنا محذوف هذا بنحو شنو لف والنشر غير المرتب انه ومن شأن الإشكال أن الموضوع في الاستصحاب عرفي أنه أو حقيقي على تفسير الذي ذكرناه إذا كان عرفيا لا يجوز التراد لأنه ما محفوظ أنا أطلقك حنطة وأن يجوز التراد العينين وعلى أنه إذا كان حقيقيا فالحقيقة محفوظة ولكن بعض أنه الفاضل الشارح جرى على عكس ما ذكرناه أنه فقال أنه إن كان الموضوع عرفيا جاء الاستصحاب لأن الملكية والطهارة والنجاسة ونحوها من الأمور الاعتبارية تعرض الذوات لا العناوين مثلا إذا تنجست الفندق وبعض طهنها شك في طهارتها باستصحاب النجاسة محكم مع كون المتنجس والفندق لا الدقيق لكن موضوع النجاسة لما كان بنظر العرف والجسم كان استصحاب النجاسة جاريا وعليه فيقال ان موضوع الملكية هو المادة وليس الصورة انه فاذا كانت المادة محفوظة ف فأنه موضوع الاستصحاب محفوظ أنه نعم. وإمكان حقيقيا هذا كلام تتمة كلام المحشي أي دليليا أنه حقيقيا ما فسر بال أنه بالدق وإنما فسر بالدليل فلا يجري لأن الدقيق غير الحنطة التي هي موضوع الدليل أنه يا دليل هذا يشير إلى ما أدري أنه واقعا أنه فأولا فسر الحقيقية بالدليلية أنه وأنه الحقيقية والدليلية أنه وجهان مختلفان كما أشرنا العرفية والحقيقية الدقية والدليلية وجوه ثلاثة أنه مختلفة أنه و يعني موضوع الدليل شنو هو موضوع الدليل مقصود يعني جواز التراث جواز التراث متعلق بالحنطة بعنوان الحنطة مثلا وقد ذال العنوان أنه خب إذا فرضنا أن جواز التراث أنه متعلق بالحنطة جواز التراث متعلق بالمملوك أنه ظاهرا فإذا كان المملوك باقيا حسب ما قرره أولا فالمفروض أن جواز التراد أيضا يكون محفوظا فليش فرض أن موضوع الدليل أنه هو يعني الحنطة أنه ما أدري ليش فرض موضوع الدليل موضوع الدليل جواز التراد مقصود فجواز التراد متعلق بشنو جواز التراد المملوك أنه المملوك فيما نحن فيه محفوظا حتى بما قررته أنه حتى أنه بالدق يعني فما بوجه أنا أتطول لو ما أفسر الحقيقة بالدليل كان أحسن له أنه لأن موضوع جواز التراد جواز التراد أنه مبيع أنه والمبيع هو مثلا أصوبه الحنطة أنه والحنطة ليست محفوظة بالدقة أنه لأن الصورة ما متغيرة فلو لم يفسر الحقيقة بالدليل لكان أحسن أنه على كل حال أنه ثم قال ولا ينبغي الارتياب في كونه عرفيا لا حقيقيا أنه لكن ليس المقام من موارد الاستصحاب بل من التمسك بعموم دليل اللزوم أنه حتى كون مقام من موارد التمسك بالاستصحاب أو من التمسك بعموم دليل اللزوم أنه هذا أمر تقدم منا تنقيحه أنه سابقا إذا تذكرون هذا المسألة الفاضل الشارح ما كان منقحة هنا كنت ما أدري أنه شنو اللي استوجب أنه تنقحة هنا في صفحة 224-225 من هدى الطالب أنه إذ لم يثبت في مقابلة إصارة اللزوم جواز التراد بقول المطلق أنه المحشي فيما أتذكر يعني فيما ملاحظتي السابقة أنه لم يتمسك بإصالة اللزوم أنه وإنما تمسك بأن موضوع الاستصحاب غير محرز أنه وقلنا أن تمسك بإصالة اللزوم على مسلك الشيخ يقتضي تقطيع اللزوم بحسب الأزمنة والحالات وهذا غير واضح من الدليل أنه فيعني مجرد كلمة مجملة أنه أيا كان أنه بالنسبة لنا محل فائدة ولو بالتعليق أنه هذا أنه من جهة الملزم الآخر نقرأ هذا الملزم أنه أو أنه ولو مو آخر هذا الموت بعد بعده الجنون أنه نعم نحاول أن نقرأ أنه لعلنا نصل أنه لا أقل من الموت نتجاوز أنه وإن بلغنا الجنون إذن الملزم أنه السابع يصير مويتشي أنه في اقتعداد المحشي خبع التركة تعداد بعد أنه ما يطيق أنه أو لا عده الخامس شليش قبل ما عده سبحان الله
ممكن ما يعد الثلاثات يعتبر هذا ملزم اول ملزم ثاني لكن خلاه بعنوان التصرف ملزم او غير ملزم
شو احنا قلنا شو احنا بينا ان الاقل ملزمية احنا ما نصادق كموضوع بحثنا شنو اذا نريد نفرض الملزمية كمصادر. هذا اشتباه بعد هذا اشتباه بين المحور وبين الموضوع. احنا ربما يصير اشتباه بين المحور والمحور في القضية دائما هو المحمول والموضوع يفرض. احنا ملزمية لما نقول موضوع هذا البحث الملزمات يعني محوره مو موضوعه الا اذا صارنا من اخر المرآتية والا اذا ملزمات صارتك على شنو جنفر على شنو جندور هو كان يستدل انه ولا معنى لان يكون نتيجة البحث مصادرة مفروضة في عنوانه هذا منهجيا في نقطة واضحة يعني ملزمية ما يعقل ان يكون مصادرة. اذا كلامه في 246 عندما لم يعتبر التصرف أنه من الملزمات من ناحية التشكيك فيه أنه يعني في غير محله أنه إذا لم نقاط منهجية حتى الإنسان إذا كتب شرح لا أقل لا يشتبه أنه أيا كان فالملزم السابع من الملزمات الموت أنه هل إذا مات أحد المالكين يصير ملزم أو كلا المالكين أنه من شؤم هذا المعطاة أنه توفيها أنه أم لا أنه ربما يقال انه اي شنو ما نحمله هل يبقى انه جواز الرجوع انه على القول بالملك وعلى القول بالاباحة انه ليش انه على القول بالملك على القول بالاباحة انه ظاهرا ماكو مانع من البناء على ان هذا مو ملزم. ليش؟ لأن على القول بالإباحة أنه المال مال طرفي هو ماتا على الرأس أنه عدت هالشيء عزيز كبير فصيلة إذن للصرف أنه مثل بقية أموالهما بحضوم أدلة الأرض ينتقل شنو إلى ورثتهما أنه إلوش ينتفي أنه إلوش أنه يصير اللزوم يمكن للورثة شنو أن يرجع بالعكس الإباحة يمكن تنتفي مو اللزوم فتقول الإباحة بالسيرة موجودة ما مشكلة لكن اللزوم ليش ينتفي أنه قاعدة جميع أموال الميت عموما ما دل ما ترك الميت من مال فلوارثه خب يدري هذا مالك أو لا يدري على القول بالإباحة هذا مو ملزم الموت على القول وفهم خلاف ذلك من كلام الشيخ وسننبف عليه على القول بالملكية شلون على القول بالملكية اللي يخطر في بادي النظر يقال هم خلي يكون حق الرجوع للورثة شلون يكون الخيارات تلتزمون بحق الرجوع للورثة إذا واحد انغبا أنه والمسكين مات أنه بعد ما انغبا قبل ما أنه يظهر الغبن أو ظهر الغبن أنه ستوفى أنه تأثرا بما حصل من الغبن حتى ورثت لهم خيار الغبن أو لا يقولون إلهم خيار بلا إشكال في خيارات من حجم مذكور الخيارات تثبت إذا خلق شرط لنفس الخيار يثبت أو لا أنه يقولون ماكو مانع من ثبوت إلا إذا خلق شرط لخصوص نفسه لا أنه ولكن الشيخ يقول أن ما ذكر في حق الخيار لا يجي في المقام. ليش؟ لأن ذاك حق متعلق بالعقل والحق له قيمة مالية فوق قوة الأموال فهو يرد هذا مثل حق التحجير شلون حق التحجير واحد محجر لقاح بس يتوافق انه يصير مرته فرهوب انه لا انه حق ينتقل للورثه لاحظته الحق ينتقل الى ماليه اما فيما نحن فيه جواز الرجوع على القول بالملك لن يكون من قبيل الحق وانما يكون من قبيل الجواز الحكمي كالجواز بالهبه ولذا اذا مات الواهب ورثه الواهب ما لهم حق الرجوع في الموهوب ولا في الموهوب أنه لاحظتوا فالجواز فيما نحن فيه جواز حكمي ليس قابلا للتوريد غاية الأمر أن الشك في ثبوت الجواز جواز مستأنف جديد أنه للورثة وهذا خلاف الأمر لأنه جواز يعني للورثة استرجاع المال إذا استرجع المال إن شاء الله استرجاع ما بها فائدة يبقى على ملك الورثة لاحظتوا فسنقل كلام الشيخ قال الشيخ قدس الروح أنه ثم أنك حتى الشيخ قدس الروح يمهدنا قبل ما يحكي شو الموضوع يريد يمهد قل يابا أنه قولوا أنه إحنا محل كلام للموت على القلب الإباحة هيتشي على القلب الملكية هيتشي بس الشيخ أحيانا يحب أن يكي شو تدخل المطلب من حيث لا تحتسب. بس هذا شنو النقطة اللي بعد هو أعلم به أنه ثم أنك قد عرفت هذه نقطة تنهيجية على أنه ليس جواز الرجوع في مسألة المعاطاة نظير الخاص في العقود اللازمة حتى يورط بالموت ويسقط بالإسقاط ابتدائه في ضمن المعاملة، بل هو على القول بالملك نظير الرجوع في الهبة. أنه فلو مات أنا هسه هذا القول بالإباحة أتركه هسه أرجع له، فلو مات أحد المالكين لم يجوز وارثه الرجوع على القول بالملك للآخر، لأن من له وإليه الرجوع هو المالك الأصلي ولا يجد استصحاب، لأن هذا ذاك كان يجوز حق الرجوع إليه. مات بعد استصحاب موضوع مو محفوظ. إحنا إذا مات الواهب شككنا أن لورثة الواهب حق الرجوع أو لا، نقدر نستصحب جواز الرجوع للواهب للموهوب لا لورثته لا الجواز إذا كف الموضوع ذاك الرجال له ما المجال ورثة قد نرسل هذا الجواز نفس الجواز لا أصل. فيختلف الموضوع. قال للأصل أن من له وإليه الرجوع هو المالك ولا سبيل إلى استصحاب جواز الرجوع للمالك بالنسبة إلى ورثته أنه لا أصل. وحينئذ إنما نشك في ثبوت جواز للورثة، وجواز ثبوت الورثة منفي بإصالة اللزوم، لأن الورثة ملك المال أو لا على قول بالملك نحكي نعم مالك المال. هذا يقدر يطلع من مالته بلا اختياره؟ لا، هذا منافي مع قاعدة السلطنة اكتفته ومع منافي مع قاعدة السلطنة في الناس على أمواله. هذا على القول بالإباحة بالملكية أفضل. على القول بالإباحة ظاهر الشيخ أنه ما يريد أن على القول بالإباحة ما يجوز الرجوع، بل مقصود أن على القول بالإباحة يجوز الرجوع، ولكنه لن يفصح عن ذلك بيانا فتظن من كلامهم خلاف. شوفوا أنه شوي رجعان ركزوا على الإباحة، بل هو على القول بالملك نظير الرجوع في الهبة، وعلى القول بالإباحة نظير الرجوع في إباحة الطعام بحيث يناط الخوف فيه بالرضا الباطني، بحيث لو علم كراهة المالك باطلا لم يجوز له التصرف. فلو مات أحد هذا نظير الرجوع. خفص نظير الرجوع شنو؟ هذا نظير الرجوع أنه بل هو هذا مجرد استطراد ذكره، ما بي أنه هذا أنه على القول بالإباحة هم يترتب لزوم أنه، بل المقتضى القاعدة كما قلنا على القول بالإباحة شنو؟ مال كل شخص ينتقل إلى وارثه لعمومات الإرث، من ترك مالان فهو لوارثه. ولذا الشيخ قال فلو مات أحد المالكين لم يجوز وارثه الرجوع على القول بالملك. شوف هذا التقييد على القول بالملك نركب عليه أنه، لكن الجماعة يعني على القول بالإباحة كأن القول بالإباحة الشيخ يستوضحه أنه، وإنما ذا كان ذاك النظير أنه من باب يعني من باب الشيء بالشيء يذكر، بس منهج مو ذات صحيح في العارض أنه، ولكن أنه الجماعة تشوشوا في فهمه. على كل حال منهم أنه على القول بالإباحة نظير الرجوع في إباحة الطعام بحيث يناط الحق فيه بالرضا الباطني، بحيث لو علم كراهة المالك باطنا لم يجوز له التصرف أنه، ففهم منه نعم نعم المحشي قدس سره أنه على يحل علق عليه لعل الاستاذ كل قدس سره هم تعليقه ظاهرا الوقت انتهى أنه بعد ما بدنا نشاره. الحمد لله إن شاء الله الحلقة القادمة ندخل بعد التنبيه عن الآخر أنه بعد هذا التنبيه الحمد لله كما نشوف Thank you.
ميوتي.